بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. من الأحكام التي تتعلق بالصيام، يقول أهل العلم أنه يفطر بالأكل والشرب بالإجماع وبدلالة الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالأكل والشرب، إنسان يأكل أو يشرب أو يجامع في نهار رمضان، هذا مبطل لصومه. من الأشياء التي تكلم فيها أهل العلم أنه هل يفطر بكل ما دخل إلى جوفه أو أي جوف في جسده كالدماغ أو الحلق مثلا، ولا لابد الإفطار يكون بطعام يدخل إلى المعدة؟ الراجح أنه ما كان طعاما أو شرابا أو ما كان مثلهما، مثل الطعام والشراب، من شيء يبتلعه الإنسان فيدخل إلى جوفه فهذا مفطر له. لكن لو أنه وضع كحلا في عينه مثلا، أو وضع قطرة في عينه أو في أذنه ولم تصل إلى حلقه، فهذه لا تفطر، هذه لا تفطر. ويستحب للصائم أن يجتنب ذلك، يعني في أثناء الصيام لا يضع كحلة، لعله طعم الكحل ومرارة الكحل عن طريق قنوات من العين إلى الأنف تنزل على حلق الإنسان فيبتلعه. فإذا كان وأحس بشيء في حلقه فينبغي أن هو يدفل ذلك ما يبتلعهوش. فالقطرة في نهار رمضان للمحتاج الذي يحتاج إليها، مريض عنده حساسية في عينيه بيحتاج كل شوية يضع قطرة في عينيه، يبقى على ذلك يضع، ولكن إذا أحس بطعم القطرة في حلقه يدفل، يدفل ما يبلعش طعم القطرة اللي في حلقه ولا يفطر بذلك. ده في الكحل والقطرة والنقط اللي توضع في الأذن كذلك نفس الشيء. الحقنة اللي بيأخذها الإنسان، إما حقنة شرجية أو يأكل حقنة في الجلد تحت الجلد أو حقنة في الوريد أو حقنة في العضل، الراجح أن كل هذا ليس من الطعام ولا من الشراب ولا من الغذاء الإنسان. فالراجح أنه إذا أخذها محتاجا إليها فإنه لا يفطر بذلك. إذا إنسان مريض، مريض سكر، بيحتاج أن يأخذ إبرة بتاعت الإنسولين تحت الجلد مثلا في النهار، فهذه لا شيء فيها. إذا كان مريضا يحتاج لحقنة في العضل من ألم أو من غير ذلك، أيضا لا شيء فيه. إلا إذا كان حقنة في الوريد يأخذها الإنسان على سبيل التغذية، على سبيل التغذية، حتى تعلق له محلول ويبقى عايش عليه على هذا المحلول، يبقى هنا لا معنى أن يقال هذا صائم، هذا لا يحتاج إلى طعام وشراب، في المحلول بيكفي عن الطعام وعن الشراب. يبقى على ذلك مثل هذا، يبقى الحقنة بقى الآن للتغذية، مكان التغذية، فهذه مفطرة له. لكن إذا كان حقنة في الوريد كدواء بيأخذه الإنسان، مضادات حيوية أو نحو ذلك، الراجح أنها لا تفطره، أنها ليست بطعاما وليست بطعام ولا بشراب. يقول لنا أهل العلم أيضا ما لا يمكن التحرز منه كابتلاع الريق، الإنسان بيبلع ريقه، الريق ما يفطرش الإنسان. إذا ابتلع النخامة، إنه كان عنده برد مثلا واضطر إن هو يبلع النخامة المولودة في حلقه، الراجح أيضا أن هذا ليس مفطرا. وكان الأولى في ذلك إنه يبقى معاه منديل يدفل خارج فمه، ما يبتلعش هذا شيء فلا يؤذي نفسه به. وأيضا إن مراعاة للخلاف اللي بين العلماء، إن البعض رأى أن هذا مفطر، وإن كان الصواب إن ده إفراز من الجسم ما يفطرش الإنسان، فإن ابتلعها فلا تفطره، لكن الأولى إنه يدفل ولا يبتلع. إذا سال الفم الإنسان بالدم فلا بد أن يدفل هذا الدم الذي في فمه، ما يبلعش الدم إلا المضطر، المضطر ما فيش حرج على المضطر، لكن الغير مضطر في دم في بقه وراح بلعه متعمدا يفطر بذلك، يفطر بذلك. فإذا كان في دم في فمه يبقى يدفل هذا الدم أو يحط قطنة أو شيء في فمه حيث يمنع سيولة الدم. كذلك إن خرج قلس أو قيء تقيء الإنسان، يبقى حيدفل كل اللي خرج منه ويبلعش حاجة منه، إلا مضطرا محتاجا الإنسان اضطر راح بالع القيء فلا شيء عليه، إن هنا ده معذور. لكن الغير المعذور يفطر بذلك إذا كان يتقيأ وبلع شيء منه متعمدا. القلس اللي هو أحيانا وانت صايم خاصة بعد السحور في صلاة الفجر تلاقي المعدة راح طالع منها شيء للحلق وراح نازل تاني، هذا الشيء إذا لم يصل إلى الفم لا شيء، ما عليكش حالة لا القيء فلا شيء عليه، إن هنا ده معذور. لكن الغير المعذور يفطر بذلك إذا كان يتقيأ وبلع شيء منه متعمدا. القلس اللي هو أحيانا وانت صايم خاصة بعد السحور في صلاة الفجر تلاقي المعدة راح طالع منها شيء للحلق وراح نازل تاني، هذا الشيء إذا لم يصل إلى الفم لا شيء، ما عليكش حالة. لكن إذا وصل للفم فلابد أنك تتفل وما تبلعوش، إذا ابتلعته تفطر بذلك. يبقى هنا الإنسان يحترز إذا كان وهو في أثناء الصيام طلع من المعدة سائل وصل لفمه يبقى يدفله طالما يقدر على ذلك، لكن ما يقدرش هو طلع ونزل لوحده فلا شيء عليه والصيام صحيح. من المسائل اللي بيذكرها العلماء الحجامة، الحجامة نوع من التداوي اللي كان معروف عند العرب والنبي صلى الله عليه وسلم أقره بل وأمر به صلى الله عليه وسلم عليه، وبيسحب دم من مواطن معينة في مواطن معينة في الإنسان بيكون فيه علاج لبعض الأمراض. وجاء أن الملائكة نصحوا النبي صلى الله عليه وسلم به ونصحوه أن يأمر أمته بالحجامة، وذكرنا شيئا منها في كتاب الطب لما شرحنا في مسند الإمام أحمد. لكن الغرض هنا أن الحجامة عبارة عن إخراج دم من الإنسان، فمثل الحجامة إذا كان على سبيل التداوي إنسان بيخرج شيء من الدم أو بيتبرع بالدم في نهار رمضان، أو أنه بيؤخذ منه كمية من الدم للتحليل مثلا، كلها حكمها واحد هو إخراج للدم. كان في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر برجل يحتجم أو برجل يحجم آخر فقال أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم، فأخذ منها بعض العلماء كالحنبلة وغيرهم أن الحجامة مفطرة، الحجامة حيبني عليها إخراج الدم من الإنسان بأي صورة من الصور في نهار رمضان. جمهور العلماء على أنها ليست مفطرة، وهو الصواب، وهو الصواب في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة. جاء عنه حديث من حديث أبي سعيد الخدري قال إن رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة، وجاء في حديث آخر لأنس بن مالك ما كرهت الحجامة للصائم أن أو أول ما كرهت أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك في الحجامة للصائم، فدل على أنه كان في البداية نهى عنها وبعد ذلك رخص فيها. فالراجح أن الإنسان اللي يتبرع بالدم في نهار رمضان أن صومه صحيح وصومه ليس باطلا ولم يفطر بذلك، كذلك اللي بيحلل الدم في نهار رمضان الصوم بتاعه صحيح ولا يفطر بذلك، للأحاديث اللي ذكرناها من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أنس ابن مالك، وجاء من حديث في سنن أبي داود عن رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفطر من قاء ولا من احتلم ولا من احتجم، لا يفطر من قاء تقيأ إذا كان غصبا عنه أو احتلم أصبح بالنهار وجد نفسه احتلم فهذا أيضا لا يفطر، كذلك من احتجم، من احتجم أنه أخرج الدم على سبيل الحجامة وعلى سبيل التبرع بالدم أو على سبيل تحليل الدم، كل ذلك الراجح أنه لا يفطر. برضو يقول لنا أهل العلم المضمضة في أثناء الصيام، يقولوا لا يفطر بالمضمضة، وهذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه، سواء المضمضة كانت في الطهارة في الوضوء أو في الغسل أو كانت لغير ذلك، أو كانت لغير ذلك، المضمضة لا تفطر الصائم. وبعض الناس عندهم وسواس من أمر المضمضة، بعض الناس يسأل يقول أنا في رمضان ما بتمضمضش للوضوء، بيترك شيئا واجبا من واجبات الوضوء أو سنة مؤكدة من سنة الوضوء بسبب وسواسة الشيطان. المضمضة بتمضمض أنت وتدفل وما عليكش حاجة بعد ذلك، إنه ابلع ريقك بعدها، أما هتفضل واقف جنب الحوض تقعد تدفل 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 على بعض، كل ما تدفل كل ما بتصير الغدد اللعابية هتفرز أكثر، فهتحس بطعمها زي طعم الماء بالضبط، فيجي تدفل تسرها تاني تطلع تاني من الماء، يبقى الإنسان في النهاية يتعقد من الصوم. لا، أنت تجمع ريقك وتدفل هي مرة واحدة وانتهى الأمر بذلك، وابلع ريقك بعد ذلك. فهنا ما فيش خلاف بين أهل العلم أن المضمضة جائزة في نهار رمضان، ولذلك جاء في حديث أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم، دا ده النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل عمر، عمر بيسأله القبلة، أن الرجل يقبل امرأته في نهار رمضان ينفع ولا ما ينفعش ولا يفطر؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، سأله سؤالا يعرف منه الجواب، قال أرأيت إن لو تمضمضت من إناء وأنت صائم؟ فقال عمر قلت لا بأس. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمه يعني إيه بقى بتسأل عن إيه؟ هي نفس الحكم اللي فيها. فعلى ذلك الإنسان اللي مضمض وهو صائم المضمضة لا تبطل الصوم، إلا إذا كان يخون نفسه يختان يعني بمضمض عشان يتبقى شوية مية يبلعهم مثلا، وما نظن أن مسلما يصنع ذلك، أن اللي خلق لي صوم بقى إذا كان يخون نفسه بذلك. لكن إذا مضمض من أجل الوضوء أو حتى لو مضمض من شدة الحر كيوم حر شديد جدا فاضطر أن هو مضمض وتفل فلا شيء عليه في ذلك. المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم مكروهة مكروهة، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيت بن صبرة قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة. وبالغ في الاستنشاق، استنشاق تغسل أنفك، فمن ضمن سنن الوضوء أو واجبات الوضوء غسل الأنف أو أنك تستنشق تدخل الماء في أنفك. فإذا كنت صائمة فبيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم ما تبالغش، الأنف مجرى إلى الحلق سريع، فإذا بالغ في الاستنشاق مش هيعرف يمسك نفسه يروح نازل لزوره. فإذا تعمد المبالغة مع معرفة أن هذا يسبق إلى جوفه يفطر بذلك. لكن لو أنه نسي في أثناء المضمضة أو الاستنشاق زي ما كتير يقوم يمضمض وبعدين يغرغر، فإذا تعمد الصائم أنه يغرغر في أثناء الصوم يعني يحط المية على حلقه ويغرغر وبعدين يكفلها، فسبق شيء إلى حلقه وإلى جوفه أفطر بذلك. هنا الحديث بيقول لك ما تتعمدش أن أنت ما تبالغش في المضمضة أو في الاستنشاق وأنت صائم، وقال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، يبقى ما تبالغش في الاستنشاق ومثله المضمضة. برضو في نهار رمضان يقولوا لنا العلماء لا بأس أن يغتسل الصائم، لا بأس أن يغتسل الصائم. تقول سيدة عائشة وأم سلمة نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان لا يصبح جنبا غير احتلام ثم يغتسل ثم يصوم صلوات الله وسلامه عليه. فسواء إن هو اغتسل بالماء صبه عليه أو إنه دخل جوه الماء مثلا في بحر أو غيره، فعلى ذلك الصوم بتاعه صحيح. مسألة أخرى وتذوق الطعام للصائم، إذا كان امرأة تطبخ الطعام هل يجوز لها أن تذوق الطعام علشان تشوف؟ مسألة أخرى وتذوق الطعام للصائم، إذا كان امرأة تطبخ الطعام هل يجوز لها أن تذوق الطعام علشان تشوفه في ملح محتاج ملح محتاج سكر أو كذا؟ الراجح أنه يجوز لها الذوق وتدفل لكن لا تبلع، إن بلعت أفطرت. فلذلك يقول العلماء منهم الإمام أحمد يقول أحب إلي أن يجتنب ذوق الطعام، فإن فعل لم يضره ولا بأس به، ولا بأس به إن فعل. يعني الطباخ أو المرأة اللي بتطبخ دائت الحلاوة أو الملوحة بتاعة الطعام وتفلت بعدها لا شيء، تدفل تخرج من فمها. قال ابن عباس رضي الله عنه لا بأس أن يذوق الطعام الخل والشيء يريد شراءه، والشيء يريد شراءه، يعني إن احتاج إلى ذلك، إن لم يحتاج فلا يفعل، إن لم يحتاج إلى ذلك فلا يفعل. السواك للصائم جائز، الإنسان الصائم إنه يتسوك. يقول الإمام أحمد رحمه الله لا بأس بالسواك للصائم. جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناده ضعيف، وفيه أنه يقول عمرو بن ربيعة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. الحديث إسناده ضعيف، ولكن يغني عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الآخر لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، في الحديث عند كل صلاة. فهنا عند كل صلاة ما خصص منها لا صيام ولا غير صيام، ففي أنه يجوز للإنسان الصائم أن يستخدم السواك سواء أنه هو قبل الصلاة أو مع الوضوء، هذا جائز ولا شيء فيه. أيضا الراجح أنه لا فرق بين استخدام السواك في أول النهار وفي آخر النهار. البعض منعوا من استخدام السواك بعد الزوال، قالوا عشان ما غيرش ريحة الفم ورائحة الفم هذه المتغيرة، أحب إلى الله أو أطيب عند الله من ريح المسك، فقالوا فليترك وما يستخدمش السواك. والراجح أنه يجوز استخدام السواك في أول النهار وفي آخر النهار، ما فيش حديث فرق بين قبل الزوال وبعد الزوال. لكن إذا كان هو بيدعك سنانه بالسواك وبعدين خرج من السواك بعض من خشبه ما يبلعوش، وإنما يدفل أو يخرجه من فمه ولا يتعمد ابتلاع مثل ذلك. طب إذا كان السواك، طب الفرشة، الفرش غير معجون يستخدمها الإنسان الصائم لا شيء فيها والصوم بتاعه صحيح. طب إذا كانت بمعجون، الراجح أيضا إنها لا تفطر إلا إذا تعمد أنه يبلع الجون معجون في مواد حلوة تكون في الفم، فلا بد أن يشطف فمه جيدا، فإذا نزل منها شيء إلى جوفه يفطر بذلك. ذلك الأفضل أنه لا يستخدم المعجون في نهار رمضان، فإن فعل ومضمض جيدا بحيث ما فيش حاجة نزلت إلى جوفه فالراجح أن صومه صحيح. الأكل اللي بيبقى بين أسنان الإنسان، يقول العلماء من أصبح بين أسنانه طعام لم يخلو من حالين، إما أن يكون يسيرا لا يمكنه لفظه أو يكون كثيرا يمكنه لفظه. أحيانا يبقى أكل لحم أو أكل غيره دخلت بين أسنانه، مغسلش فمه كويس، أصبح بالنهار وبدأ يطلع شيء من فمه، من يبقى لابد يخرجه يدفل. لكن لو أنه بلعه متعمدا يفطر بذلك، يفطر بذلك. لكن لو أنه مش واخد باله عمال يمص بين سنانه وطلع حاجة بلعها غصبا عنه فلا شيء عليه وصومه صحيح. يبقى الأمر إذا أخرج أشياء من بين أسنانه، عرف أن هذا بواقي طعام وتعمد بلعه في نهار رمضان يفطر بذلك، وإلا فلا يفطر. قبل الإنسان الصائم أهله، قبل فأمنى أو أمذى، هنا إذا قبل أهله ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل زوجته وهو صائم صلى الله عليه وسلم، في الحديث الصحيحين من حديث سيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه صلوات الله وسلامه عليه، يعني كان أملك الناس لنفسه. ففيه أن الرجل يجوز له أن يقبل امرأته وهو صائم. وفي حديث عمر اللي لسه ذكرينه قال له النبي صلى الله عليه وسلم وأرأيت لو تمضمضت من إناء، كان عمر بيسأله عن القبلة، لو أنا قبلت زوجتي وأنا صائم هل الصيام بتاعي صحيح؟ فقال أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم، قال قلت لا بأس، قال فما المعنى؟ إن ده زيدة، إن القبلة لا تفطر الصائم كما أن المضمضة لا تفطر الصائم. وفيها إشارة لأن المبالغة في المضمضة والاستنشاق قد تفطر الإنسان، كذلك المبالغة في القبلة وتصل للجماع فطرته ويبقى عليه القضاء والكفارة. فلذلك الإنسان، كل إنسان أدرى بنفسه هل هو يملك نفسه ولا لا يملك نفسه، فإن يملك نفسه فلا شيء في القبلة وأنها لا تفطر. طيب لو حدث أن الإنسان قبل أهله فخرج منه مني، نزل منه مني، يبقى اليوم بطل، اليوم بطل، يلزمه إمساك هذا اليوم ويلزمه إعادة هذا اليوم بعد رمضان. طيب لو فرضنا أنه خرج الإنسان مذي، فهنا خلاف أهل العلم، ذهب الإمام أحمد والإمام مالك إلى بطلان صيامه وإلزامه بالقضاء، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن صومه صحيح، وهذا الأرجح من أقوال أهل العلم أنه إذا خرج منه المذي غير خروج المني، فحكم خروج المذي كخروج البول، أما المني فهذا من شهوة شديدة يلزمه إعادة اليوم، أما المذي فلا يلزمه إعادة. والراجح أنه يحتاط لنفسه، يحتاط. لذلك لما جاء رجل شيخ سأل النبي صلى الله عليه وسلم فرخص له، وجاء له شاب سأله عن القبلة فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فالإنسان الذي لا يملك نفسه يحتاط حتى لا يفسد صومه، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.